المصريين بسبب المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء التجويع إلى أكثر من 120 بينهم 83 طفلا. وطالب مكتب غزة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة التجويع الممنهج واعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين القادة والضباط والجنود في كل دول العالم وتقديمهم إلى محاكمات دولية. كما طالب الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم بتجاوز الاحتلال وكسر الحصار عن قطاع غزة وفرض ممرات إنسانية آمنة. وفيما أطلقت مستشفيات غزة تحذيرات من تزايد أعداد الوفيات بسبب تفاقم الجوع وسوء التغذية ومواجهة المصابين بأمراض مزمنة خطر الموت مع شح الغذاء والدواء، أكدت منظمة أطباء بلا حدود تضاعف معدل سوء التغذية الحاد لثلاث أو أربع مرات وخاصة بين الأطفال.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت موقعا مهما للاحتلال الإسرائيلي في بئر الشبع السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. وأفاد العميد سريع بأن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية ضد أهداف حيوية للاحتلال في أم الرشراش وعسقلان والأخضيرة جنوب حيفا المحتلة، مؤكدا نجاح العمليات في إصابة أهدافها، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تواصل دراسة المزيد من خيارات التصعيد لوقف العدوان وحرب التجويع والإبادة في غزة. وصف الأمين العام للأمم المتحدة ما يحدث في غزة بأنه أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي وليس مجرد أزمة إنسانية فقط، مشددا على أن الكلمات لا تطعم الأطفال الجياع هناك. وأكد أنطونيو غوتريش في حديث لا شيء يمكن أن يبرر انفجار الموت والدمار في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وقال أن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة. وأضاف لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي وانعدام الرحمة والإنسانية. أصدر عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بيانا مشتركا طالبوا فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بتغيير مساره في الحرب على غزة، كما طالبوا إدارة الرئيس ترامب بالضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتبر البيان أن استمرار الحرب في غزة بدون خطة سياسية واضحة يمثل خطأ فادحا لا يخدم ما وصفه البيان بالأمن القومي الإسرائيلي. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل العدو الإسرائيلي بتحقيق أهدافه من خلال عدوانه على إيران. المرجع السيستاني يحذر من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك. القوات اليمنية تنفذ أربع عمليات عسكرية على أهداف حيوية للاحتلال جنوب حيفا المحتلة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، اجتماع إسطنبول وبوصلة الأزمة النووية الإيرانية. سوف نتوقف وإياكم عند أهم الأخبار ولربما بعض النتائج التي خرجت بها محادثات إسطنبول بين الجانبين الإيراني والدول الأوروبية. ما هي الضرورة والأهمية التي دفعت إيران للاجتماع مجددا مع الترويكا الأوروبية؟ لماذا ترفض إيران استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي شروط طهران للتفاوض مع الجانب الأمريكي؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. السؤال الأبرز الذي يمكن طرحه فيما يخص باجتماع إسطنبول والمفاوضات حول هذه الجولة من المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في إسطنبول، هل أو إلى أين ستفضي هذه الجولة؟ هل ستحدث انفراجات في الأزمة الناشبة بين طهران والترويكا الأوروبية على خلفية التهديد الأخيرة باللجوء إلى تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الأممية على إيران؟ اجتماع إسطنبول هو خامس اجتماع يعقد بين الجانبين بعد حرب 12 يوم بين إيران وكل من إسرائيل وأمريكا. الترويكا أكدت لطهران عزمها طرح أفكار ومقترحات جديدة لحلحلة الأزمة بين الجانبين عقب تهديد طهران بأنها ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل الجانب الأوروبي لآلية الزناد. في المقابل أعلن الجانب الأوروبي استعداده لتمديد خطة العمل المشتركة الشاملة المبرمة عام 2015 بين طهران والسداسية الدولية. كما كان متوقعا طبعا مستمعينا الكرام، لم تكن مخرجات اجتماع إسطنبول بمستوى الوصول إلى نقطة الحسم، وهذا يعكس صعوبة هذه المفاوضات في ظل تمسك الجانبين بخطوطهما الحمر. ولكن مواقف أو موافقة الجانبين على مواصلة المحادثات والاجتماعات مستقبلا يعكس أن هناك نوايا لدى الجانبين للعثور على حلول وسطية لكسر الجليد بينهما. هناك جملة من المقترحات تم تبديلها بين الجانبين الإيراني والأوروبي بعد أن اطلع على مواقف أو موقف أحدهما الآخر.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، تستمر جولات المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الدول الأوروبية أو ما يسمى بالدول الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق الذري الإيراني، وهي بريطانيا وأيضا فرنسا وألمانيا. ورغم أننا نجد بأن الدول الأوروبية كانت ذات موقف سلبي وغير واضح من انتقادها للهجوم الإسرائيلي على إيران، وكذلك الدعم الأمريكي الكبير واستهداف الولايات المتحدة الأمريكية للمفاعلات النووية في إيران، لذلك فإننا نجد بأن الدول الأوروبية كانت تتعامل بما يخدم مصالح أمريكا وإسرائيل. رغم كل ذلك فإننا نجد بأن الجمهورية الإسلامية هي لا تريد أن يكون هنالك فجوة كبيرة بينها وبين الدول الأخرى، وهي مستعدة للحوار الهادف والحوار الذي لا يستهدف أمن إيران والجمهورية الإسلامية في إيران. وقد كان للهجوم الإسرائيلي يعتبر درس واضح لكل الدول في العالم بأن إيران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لتقديم الخدمات أو لتطوير إيران من الناحية التصنيعية ومن كل النواحي، وفي الجانب السلمي، وهذا هو حق إيران، رغم أننا نجد بأن الحق أصبح للجمهورية الإسلامية في أن تدافع عن نفسها وأن تقوي قدراتها العسكرية وأن تعيد تخصيب اليورانيوم بشكل كبير جدا، وأن تلك الدول التي تعمل على الحد من قوة الجمهورية الإسلامية وامتلاكها للقدرات العسكرية لكي تجعل من الجمهورية الإسلامية أكثر ضعفا في المنطقة، ومحاولة منهم لتهديد الجمهورية الإسلامية في أمنها واستقرارها وتهديد الشعب الإيراني. لكننا نجد بأن هذه المفاوضات التي حدثت في إسطنبول والتي انطلقت بين الجمهورية الإسلامية والترويكا الأوروبية في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية، وهذه الجولة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والتي حدثت في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسطنبول. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل البقائي أن اجتماع إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني يعتبر اتفقت إيران وأيضا بريطانيا وألمانيا على مواصلة المحادثات بشأن الملف النووي مع انتهاء الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول. وأيضا نجد بأن المناقشات التي حدثت في هذه الجمعة في جولة المفاوضات والتي أجريت في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول، فإن مساعد الخارجية الإيراني للشؤون السياسية قال أجرينا نقاشا حادا وصريحا ومفصلا مع الترويكا الأوروبية، وأيضا تمت مناقشة واستعراض آخر التطورات المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي. وأضاف بينما انتقدنا بشدة مواقفهم تجاه الحرب العدوانية الأخيرة على شعبنا، وأوضحنا مواقفنا المبدئية للدول الأوروبية بما في ذلك ما يسمى بآلية سناب باك لإعادة فرض العقوبات، وقال اتفقنا مع القوى الأوروبية على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي. لذلك نجد بأن إيران هي تتجاوب مع أي حوارات ذات جدوى وذات مصداقية، بينما الدول الأوروبية لابد أن لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وعليهم أن لا يكونوا أداة بأيدي أمريكا لاستخدامهم للضغط على الجمهورية الإسلامية سواء كان بالعقوبات وبشدة العقوبات، كون المرحلة قد تغيرت وكون المعركة التي حدثت أخيرا قد أظهرت النتائج السلبية للهجوم الغادر على الجمهورية الإسلامية بأن الشعب الإيراني ازداد قوة وثباتا، وكذلك أظهر ضعف الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الكيان الصهيوني في تحقيق أي نصر عسكري على الجمهورية الإسلامية. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي من اليمن على هذه المداخلة التي استمعنا إليها مستمعينا مستمعاتنا. نعم أحبتنا الأفاضل، كما نحييكم في هذا اللقاء اجتماع إسطنبول وبوصلة الأزمة النووية الإيرانية محورنا في هذا البرنامج. أساسا لا يمكن التوقع مستمعينا الكرام بأن تخرج هذه المفاوضات بنتائج حاسمة، طبعا بسبب الاشتراطات التي يحاول الجانب الأوروبي تمريرها، ومنها استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانب الأمريكي وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، وإعادة التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تطالبها إيران بأن تتعامل بحرفية بمهنية بدون مواقف حقيقة كما يقال بعيدا عن التسييس. هذه المواقف التي لحد الآن رأيناها، ولا زال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمتنع ذلك. إيران منفتحة على الحوار، لهذا ذهبت للمرة السادسة إلى التفاوض مع الجانب الأوروبي بعد 5 جولات سابقة في نيويورك وجنيف وإسطنبول. لكن ما يهم إيران أن تحترم الدول الغربية برنامجها النووي السلمي بموجب القانون الدولي، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي تقبله إيران موقع عليه، وضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الجانب، وغيرها من العقود والمواثيق والمعاهدات الدولية. وإلا حتى سماحة السيد القائد يؤكد على هذه المسألة بأننا سنتفاوض، بأننا سنستمر في المفاوضات، سيكون هذا الطريق مفتوح أمام حقيقة المسؤولين الإيرانيين، لكن شريطة أن يحترموا حقيقة هذه المسألة الذي أو الجانب الذي لا يحترم المفاوضات، لا يحترم الدبلوماسية، أحرق حقيقة الدبلوماسية، أنهى أي شيء باسم الدبلوماسية، هو الجانب الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للهجوم على إيران. بالتالي سنبقى عند حقيقة ما جرى هذا اليوم وأهم النتائج التي خرجت بها محادثات إسطنبول والضرورة والأهمية لمشاركة طهران في هذه المفاوضات، وطبعا الشروط التي تضعها إيران إذا أرادت أن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. طهران يعني أعلنت استعدادها لاستقبال وفد تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن من دون السماح لمفتشي الوكالة بزيارة المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي وإسرائيلي. لماذا؟ سنستمع إن شاء الله إلى السبب، يعني ماذا تطلب إيران تحديدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهل يعني يمكن القول أن الوكالة ستلتزم بما تريده الجمهورية الإسلامية؟ طبعا سنبقى أيضا عند مستقبل هذه المفاوضات التي قلنا أنها أكيد لا تنتهي عند هذه الجولة، وسنرى لها جولات أخرى كما جاء في الأنباء، وأي خيارات تكون أمام إيران في حال قيام الجانب الأوروبي بتفعيل آلية الزناد؟ هل ستبقى إيران مكتوفة الأيدي أم سيكون لها خطوات في هذا الجانب؟ هذا أيضا سؤال مهم سوف نحاول الإجابة عنه في لقائنا لهذا اليوم. كونوا برفقتنا أحبتنا، ونشكركم جزيل الشكر على هذه المتابعة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نحيي الجمهورية الإسلامية قيادة وشعب على ذلك الانتصار الكبير الذي حققته في ضد الكيان القاصف المجرم، ونحيي التلاحم الشعبي ووقوف الشعب الإيراني إلى جانب حكومته في مواجهة العدوان. نحيي تلك المواقف الشجاعة التي ظهرت وما ظهر من مساطر القوة في مواجهة الكيان في جميع الاتجاهات وعند المواجهة. ولذلك اليوم كما سمعنا بالأمس عن محادثات بين الغرب الكافر وإيران حول البرنامج النووي، هذا يعتبر نجاحا كبيرا، ويعتبر فشلا لأعداء الجمهورية الإسلامية في إخضاعها لإملاءاتهم أو حرفها عن مواصلة مشروعها في الحصول على الطاقة النووية. لذلك لجؤوا للحوار، فالحوار القائم بين الجمهورية الإسلامية والغرب هو مقدمة لعودة الأمريكيين للحوار مع الجمهورية الإسلامية. بعد ذلك يعد نجاحا كبيرا لإيران بأن لا أحد يستطيع أن يمنع الجمهورية الإسلامية في مواصلة عجلة التقدم العلمي وحقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية بعد كل تلك المؤامرات وتلك الجرائم التي ارتكبوها محاولين إسقاط النظام وإسقاط الدولة في جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن كل ذلك فشل. وهاهم اليوم يعودون للحوار، وذلك يعد نجاحا كبيرا. نحن نحيي الجمهورية الإسلامية ونعلن مواقفنا المؤيدة لها في كل ما تصبو إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هادي الضوراني، اليمن.
نحييكم السمعين الأفاضل، ونشكركم جزيل الشكر، وكل الأحب الذين يتواصلون معنا في هذا اللقاء. وهادي من اليمن، شكرا جزيلا وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. سأتوقف عند تطبيق الواتساب، مشاركة الأحبة من طبعا من السنغال. عبد الله بوي يقول ويكتب في مشاركته السلام عليكم، أنما يعرف بالاتفاق النووي كانت فرصة ثمينة لتصبح وجهات النظر والاختبار لمدى واقعية حقيقة النوايا بشأن القضية النووية. طبعا نقول أنه لم يستفد الجانب الأوروبي وكذلك الجانب الأمريكي من هذه الفرصة، ولم يبدو بنواياهم الطيبة تجاه هذه حقيقة المسألة. توقف عند مشاركة الأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق، سأستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. نعم، اجتماع اسطنبول، وماذا نتج عنه، أو بالأحرى ما هي المخرجات؟ يعني نتمنى بواقع الحال أن يكون هذا يعني ملبيا للطموحات حقيقة الطموحات لنا يعني كمتلقين أو ك يعني متمنين أو ك يعني كباحثين عن الباحثين عن البوصلة من هنا وهناك. إذن حقيقة أزمة النووية الإيرانية هي ليست أزمة بقدر ما هي تواجه إرادات شريرة تسعى للقضاء على هذه البرنامج النووي، تواجه يعني تواجه عدوا يعني يسمح للآخرين بأن يمتلكوا ما يشاءون. وعندما يتعلق الأمر بإيران فإنه يرفض رفضا قاطعا مبررا ذلك لأسباب واهية. فلماذا تضعون الحجر في حجر العثرة في البرنامج الإيراني وتسببون له الأزمة؟ وعندما يتعلق بغير إيران يكون يعني متاحا ويكون غير مؤزم، لماذا؟ مرتضى العراق.
تحية طيبة مرتضى السفير من العراق من الناصرية على هذه المشاركة، بارك الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا، ومحور الحديث أحبتنا الكرام هو حول اجتماع اسطنبول وبوصلة الأزمة النووية الإيرانية. ننتقل في هذه اللحظات لنرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
حياك الله أستاذ مصطفى، وعليكم السلام وعلى مستمعكم الأكارم.
الله يحييكم وأشكركم دكتور لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. قبل أن أتساءل عن أهم النتائج حول هذه الجولة من المفاوضات دكتور، بداية ما هي الضرورة والأهمية التي دفعت إيران للاجتماع مجددا مع الترويكا الأوروبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هو كان طلبا أوروبيا،
نعم،
وليست إيران هي التي دعت إلى هذا الاجتماع. هذا أولا. الموضوع الثاني، يعني في النهاية بعد كل حرب أو بعد كل اختلافات حادة مخاصمة، في النهاية الحل الدبلوماسي هو الحل العقلاني والأنجع والمؤثر، سواء كانت النتائج سلبية أو إيجابية. إذن تأكيد سماحة السيد فزشكيان رئيس الجمهورية، السيد عراقشي الذي طالما دعا إلى الحوار الدبلوماسي والحل الدبلوماسي، ومن آليات الحل الدبلوماسي المفاوضات، والأقل مستوى منها هي المحادثات. أنا في رأيي في هذه الجلسة وهذا الاجتماع كان نوع من المحادثات، ولم يرتقي ولم يرقى إلى مستوى المفاوضات كي تحدد النتائج وتحدد الأطر ومن الرابح ومن الخاسر. الموضوع الثاني أنه دول الترويكا لقد استهلكت الحقيقة واستنزفت كل أوراقها التي كانت تعول عليها لتركيع إيران واستجابة إيران للمطالب الأمريكية أو المطالب الأوروبية وهو الخيار العسكري.
نعم.
إذن الخيار العسكري أصبح وراءنا ولم يحصدوا نتائج من الخيار العسكري بل تضرروا وفقدوا مصداقيتهم وهم الآن في مأزق دولي أنه قاموا باعتداء الصهاينة والأمريكيين ودعمهم الأوروبي. لا أستسلم الأوروبيين أحدا
بلى.
إلا باختلاف درجات الدعم للعدو الصهيوني أو التبرير.
نعم.
إذن هذه الجلسة كانت جلسة حوارية لا أكثر ولا أقل ولكن كما قال السيد غريب آبادي رئيس الوفد الإيراني كانت جلسة صريحة وشفافة وكانت واضحة.
يعني لا يوجد نتائج يعني دكتور منها نتائج يمكن التعويل عليها خرجت من هذه المحادثات؟
يعني أنا قلت هي ليست مفاوضات محادثات.
محادثات.
ولهذا قال السيد غريب آبادي ستستأنف هذه المحادثة وفيها ضرورة لأن هناك عدة مواضيع أساسية. لا أعلم إن كانت في الحقيقة هذه الدعوات الأوروبية من إيران للحوار بدفع أمريكي أو بدفع مجرد أوروبي أو لا كلاهما، لأن كلاهما في الحقيقة يبحثان عن مصالحهم وعن الضرر بالجمهورية الإسلامية ومستقبلها وتنميتها العلمية والبشرية وما إلى ذلك.
نعم.
إذن أحد المواضيع التي طالما هددتنا به دول الترويكا فرنسا بريطانيا ألمانيا موضوع تفعيل آلية الزناد.
بلى.
في حين أنه باختصار آلية الزناد فقدت فاعليتها ومشروعيتها وقانونيتها لأنه موضوع آلية الزناد بعد خروج أمريكا الأحادي وفرض عقوبات انفرط عرق المجموعة الخمس زائد واحدا.
نعم.
هذا أولا.
نعم.
الموضوع الثاني في عدم وجاهة تفعيل آلية الزناد من الدول الأوروبية أنهم هم كذلك لن يلتزموا بما تعاهدوا به سواء على مواد الاتفاق النووي أو ما بعده عندما تعهدوا لإيران بتعويض الخسائر الناجمة عن خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق النووي وتمزيقه وفرض عقوبات، وهم في الحقيقة تواطؤوا مع الأمريكي في فرض عقوبات بحجة أن إيران تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
يعني هل بهذا السبب الآن يطلبون يعني تمديد خطة العمل المشتركة أو اتفاق 2015 النووي؟ يعني كيف سيتعامل الوفد الإيراني يعني مع هذا الطلب أو هذه الشروط الأوروبية؟
فلننظر أستاذ مصطفى إلى المطالب من الطرفين.
نعم.
ماذا يريد الطرف الإيراني؟ يعني العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع أو ما طرحوه هو موضوع رفع العقوبات وموضوع النووي.
بلد.
بمعنى أنه موضوع النووي سيبقى، وكما أكد في آخر مقابلة له أظن السيد عراقشي مع فاكس نيوز، في الحقيقة اليمينية المتطرفة ضد الجمهورية قال نحن لا نحيد عن الإصرار على حقنا في موضوعات التخصيب، هذا انتهينا منه. وأما موضوع رفع العقوبات هم وعدونا بأنه يرفع العقوبات ويعوض الخسائر بعد الخروج في الحقيقة الأمريكي من الاتفاق في زمن دونالد ترامب عن 2018. وما يطلبه الجانب الأوروبي بكل وقاحة أنه ترجع إيران وترفع التعليق الذي قرره مجلس الشؤون الإسلامي بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وتدخل إيران في حوار مباشر مع الأمريكيين. إذن أنا أقول في مقدمة حديثي أنه إذن هذه اللعبة هي لعبة أمريكية ترويكية أوروبية بامتياز، هو واحد يغطي الثاني، ولكن بما أنه الآن بعيدة الأجواء عن احتمالية التفاوض مع الأمريكي فأناب عنه الجانب الأوروبي، ولكن يعني دخل خاسر المنازلة لأنه كانت اليد العليا لإيران، لأنه إيران تجاوزت مرحلة الخطر في الحقيقة والخطوط الحمر بما أعنيه أنه الهجوم العسكري والخيار العسكري والهجوم على منشآتنا النووية، هذا آخر ما كانوا يعني يخبئوه لنا ويخوفوننا به وأنجزناه الحمد لله
بتفوقا
عاليا، خصوصا مع البيان الذي أصدره سماحة السيد الإمام السيد القائد الخامنئي حفظه الله،
نعم،
من 7 مواد، وإن شاء الله في فرصة أخرى سنتطرق إلى إن شاء الله.
طيب الآن أشرت دكتور يعني مسألة احتمالية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعيدة، طبعا هل أمريكا هي الآن أيضا تطلب هذا الأمر أم لا؟ يعني في الإعلام دونالد ترامب يقول لست على عجلة من أمري في التفاوض، أو أوكل يعني المهمة للآخرين كما قلتم.
هذا أتى بعد أن رفضت إيران الآن التهيؤ بالحقيقة، والمناخ والظروف غير مساعدة في الحقيقة، والشروط غير مساعدة
بلى.
الآن لماذا؟ لأن لم في الحقيقة تحضر جردة كاملة عن الخسائر التي منيت بها إيران نتيجة الهجوم العسكري الإرهابي الصهيوني الأمريكي على إيران، وخصوصا فيما يتعلق بمنشآتها النووية. ومن هنا كان في الحقيقة من باب حسن النية فقط ولتبريد الأجواء، وافقت الجمهورية الإسلامية على زيارة وفد من وكالة الطاقة الذرية، ولكن وفد سياسي وليس وفد فني كي يذهب إلى المناطق المتأثرة بالقصف، إصفهان أو نطنز أو فوردو، هذا ممنوع، لأن أساسا التعليق في الحقيقة كان فيما يتعلق بالتعامل الفني وليس بالتعامل السياسي. ولهذا اشترطت إيران أنها ستستقبل الوفد للوكالة الطاقة الذرية فقط للحوار حول ما يمكن أن في الحقيقة يشجع الطرفين أو يشجع الطرفان في الحقيقة في إعادة التأهيل، إعادة الثقة، واعتدالية تصرف وكالة الطاقة الذرية وعلى رأسها في الحقيقة
طيب.
رافائيل غروسي. هذا طرح كذلك هذا الموضوع.
يعني هل هناك أمور أخرى أيضا إيران تطلبها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هل تعتقد دكتور أساسا أن الوكالة ستلتزم بهذه المطالب الإيرانية والشروط الإيرانية؟
يعني من أحد الأسباب التي اقترحت، سأجيب على هذا السؤال بمقدمة لأن المقدمة مهمة جدا.
نعم.
اقترحت دول الترويكا أنه إذا وافقت إيران على الدخول في التفاوض مباشر مع الأمريكيين ستمدد فترة تفعيل آلية الزناد، لأن في أواخر الشهر القادم شهر مهر أظن لم يبقى يعني إلا القليل لانتهاء قرار 22-31 مجلس الأمن، وستتحرر إيران من كل تعهداتها تجاه الاتفاق النووي. ولذلك يحاولون يعني الأوروبيون أن يقنعوا إيران بأنه يجب أن تتنازل بعض الشيء كي لا نفعل آلية الزناد، في حين أنه موضوع آلية الزناد الذي طالما خوفونا به يعني أصبح يعني فاقد الأثر وفاقد الفاعلية، لأنه من الناحية القانونية سيواجهون صعوبة، وحتى من الناحية المادية وإن فعلت آلية الزناد يعني حتى لو رجعت العقوبات الأممية هي ليست أقسى وليست أوسع وليست أكثر تنوعا من العقوبات التي ما زال يفرضها علينا ترامب. إذن هم يعرفون أنه تفعيل آلية الزناد ستخرجهم من المعادلة أساسا، ولا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر. إذن فيما يتعلق بموضوع العقوبات وآلية الزناد هذا أصبح وراءنا. فيما يتعلق بسؤالكم أنه ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد على عدمية التخصيم، ونحن نعرف أنها ستطلق هذا الموضوع مرة أخرى، وكذلك الدول الترويكا كذلك هي الآن تنوب عن أمريكا للتفاوض معنا، ولهذا نحن بدأنا بالتفاوض من مستوى منخفض لجس النبض واستشراف النوايا، كان يعني حضور مدراء في الحقيقة وزارات خارجية هذه الدول الثلاثة، وكذلك ترأس الوفد السيد غريب أبادي ومساعد السياسي السيد تختار وانشي.
نعم.
إذن في كل الأحوال أنا بنظري الجمهورية الإسلامية يجب أن تتصرف صحيح بعقلانية ودبلوماسية، ولكن من مستوى عالي كي لا يفرضوا هم شروطهم علينا مسبقا. نحن الذين يجب أن نفرض، وما نريده هو أنه وكالة الطاقة الذرية يجب أن تتعامل معنا بحيادية وحرفية وباحترام، ولا تسيس أي تقرير ولا ترجع إلى ادعاءاتها السخيفة السابقة من أن إيران تخفي علينا بعض النشاطات، لا تتعاون معنا بالشفافية، لا تسمح لنا بزيارة بعض المواقع. هذه خلص يعني هذه يجب أن تمسحها مسحا كاملا.
نعم.
يجب أن نفتح صفحة جديدة. إذا تحققت شروط إيران في التعامل ربما يعيد البرلمان رأيه والقرار الذي أصدره إذا صلحت الأمور، وإلا ربما نحن هددنا طبعا
الأمريكا
إذا في الحقيقة فرضتم حتى نخرج من المعاهدة
أساسا. هذه مسألة مهمة طبعا، ولربما خيار واحد من خيارات إيران. ما هي سائر الخيارات لإيران في حال قيام الجانب الأوروبي بتفعيل آلية الزناد؟
أنا قلت يعني أولا ستخرج هذه الدول الثلاثة من المعادلة. يبقى نحن والأمريكيين كي تتهيأ وتنضج الظروف. الموضوع الثاني التعليق ربما يتطور إلى الخروج من المعاهدة، وهذا من حق إيران، كما أنه الآن كثير من الدول عضو في الوكالة ولكن ليسوا لم يوقعوا ولم يلتزموا ببنود معاهدة من انتشار الأسلحة النووية. وعندما تخرج إيران ستحرج في الحقيقة أولا وبالذات العدو الصهيوني، أنه طيب الآن من الذي يجب أن يراقب، من الذي يجب أن يلاحق إيران، من الذي يجب أن يدخل في المنشآت النووية الإيرانية كي يكشف لنا هل ذاهب إيران إلى القنبلة النووية، هل لم تذهب، هل كذا. فيصبحون في دوامة من الرعب ومن التوجس ومن الوهم أنه عندما تخرج إيران فسيتيهون. ولكن الآن يأتون في الحقيقة يتجسسون ويعدون التقارير ويزورون التقارير ويرفعون تقارير مجلس المحافظين ويتصرف مجلس المحافظين ويخرج كثير من التقارير التي يرفعها جراسي من سياقها ويعطون الذريعة كما حصل في الضربة الأخيرة، كما حصل أعطوا الذريعة لإسرائيل ولأمريكا من أنه إيران ذهب لامتلاك سلاح نووي. بعد أن حصلت الضربة رجع هذا الصهيوني رافالي جراسي وقال لحد الآن لم يثبت لدينا وليس لدينا أي دليل من أنه إيران ذهب لإنتاج سلاح نووي.
نعم. سؤالي الأخير دكتور، توقعاتكم لمستقبل هذه المفاوضات أو المحادثات إذا سميناها بين إيران والدول الأوروبية، إلى أي مدى يمكن أن تسهم في حلحلة الأزمة النووية الإيرانية؟
يعني أولا موضوع أصالة الحل الدبلوماسي يبقى قائما.
بلى.
ولكن تعقيدات الظروف بعد الضربة، بعد الحرب المفروضة علينا 12 يوم، عقدت كثير من الأمور، أضافت كثير من الشروط والمطالب في الحقيقة المحقة والحقوقية والقانونية للجمهورية الإسلامية، إن على المستوى التعامل مع وكالة الطاقة الذرية أو على مستوى التعامل مع الجانب الأمريكي.
نعم. كل الشكر والتحية لضيفنا الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، كنتم معنا من طهران الدبلوماسي السابق، حياكم الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. موضوع المحادثات الإيرانية الأوروبية في إسطنبول، يعني حقيقة بدون أن نتعمق في تفاصيل هذه المحادثات أو الأمور الدقيقة فيها، ولكن هناك مخرجات واحدة. هذه المخرجات الواحدة هي يعني تبين لنا تاريخيا وحاضرا ومستقبلا على أنه لا ثقة للجانب الأوروبي، أو لا ثقة هناك توجد متجهة نحو الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي. أمريكا وأوروبا يعني وجهان لعملة واحدة، وأمريكا وأوروبا أحدهما يعمل نيابة عن الآخر. لا يغرنكم هذه الطنطنة وهذه الجعجعة في الكلام أنه نتنياهو يخرب المحادثات التي بين إيران وأمريكا، وأن نتنياهو يضغط على ترامب، وأن ترامب يريد المحادثات معهم، وأن أوروبا تريد المحادثات مع إيران، ولكن أمريكا تخرب المحادثات بين أوروبا وإيران، وهم كلهم في سلة واحدة. أي ماذا؟ أن أمريكا وإسرائيل وأوروبا هي في سلة واحدة. ما هذه السلة؟ سلة الخيانة وسلة الغدر وسلة العمالة التي كانت ولا زالت إلى هذا اليوم، فهم في خندق واحد. ونحن عندنا عبرة، عندنا عبرة في الأمس القريب عندما كانت هناك محادثات ما بين أمريكا والجمهورية الإسلامية بوجود يعني الأطراف الغير مباشرة ما بين إيران وأمريكا عن طريق سلطنة عمان، وهناك محادثات وتكلموا عن محادثات، ولكن يعني على حين غرة وفي ليلة ظلماء غدرت أمريكا بالاتفاقات، غدرت أمريكا بالجمهورية الإسلامية عن طريق إسرائيل وضربت الجمهورية الإسلامية وقتلت ضباط الشهداء الشهيد سلامي رحمة الله عليه والشهيد باقري والعلماء النووي الذين استشهدوا وهم آمنين في بيوتهم. فنحن لا ثقة لنا بهؤلاء سواء كانت في تركيا وفي أوروبا أو ترويكا أو أمريكا، كما قلنا أنهم عبارة عن وجوه متعددة لعمل واحدة. شكرا جزيلا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. المباحثات الإيرانية الأوروبية في إسطنبول، أنا حسب رأيي أن هذه المباحثات تسير في طريق غير معبدة، لأن المطالب الأوروبية هي امتداد للمطالب الصهيونية الأمريكية. وأشكر لكم.
نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، وكذلك صبحي عبد الحميد من الأردن المستمع الفاضل. استمعنا إلى مشاركتهما، وهناك مشاركة صوتية أود أن أستمع إليها من السيد عقيل هادي الكفائي من العراق، أستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المفاوضات التي تجري في إسطنبول تعاون منها قوى الترويكا الأوروبية ومضاف لها أمريكا وما تمثله من غطرسة أن تحجم من تنامي التطور النووي لدى الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية الآن هي أقوى من مما مضى حتى قبل اتفاق عام 2015، لأن الدولة الإكبارية عرفت عن جد قوة الجمهورية الإسلامية من حيث القدرة على الرد والمواجهة والتطور الصاروخي، كذلك تلاحم الشعب مع قيادته وما تمثل من إنجازات في الميدان بكل وضوح وصدق، بعد أن خسر الأعداء الرهان على خونة الداخل والترويج لإمعات خونة قديمية الأخلاق والوطنية مثال بن المخلوع بهلوي ومنافقي خلق. إن قوة إيران الصاروخية والعسكرية التي كشفت عنها خلال الحرب المفروضة التي أجبرتها دول الاستكبار على خوضها، والتي عبرت فيها عن ردها وقدرتها على حماية بلادها وسيادتها أرضا وسماء، وقدرتها كقوة أقليمية في المنطقة، وكذلك التلاحم الشعبي بين الشعب وقيادته من خلال التظاهر أثناء الحرب المفروضة، والتلاحم مع القيادة الإيرانية بينما كان المستوطنين من القطعان يلجؤون تحت الأرض كالجرذان ويهربون من بلاد فلسطين التي يحتلوها إلى دول أخرى. إن شعب إيران كذلك الشرفاء في العالم لا يتأملون الخير من هذه القوى المتغطرسة التي تكيل بمكيالين وتخترق كافة الأعراف والنظم الإنسانية والقانونية، فهي عندما تغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني ومن نظامه العنصري ومنظومته النووية العسكرية، بينما تضع العراقيل أمام الجمهورية الإسلامية والدول الحرة التي تحاول أن تطور نفسها وتقتني الطاقة السلمية النووية للتطور، فإن القيادة الإيرانية تؤكد دائما على سلمية القرار، سلمية البرنامج النووي الإيراني، وما تسعى له إلا الحصول على الطاقة والتقدم الصناعي، إلا أنهم يكذبون ويكيلون التهم ويتخذون من ذلك ذريعة، حيث أرادوا في حربهم أن يراهنوا على أسقاط هذه الدولة، إلا أنهم فشلوا بتلاحم الشعب مع قيادته والشرفاء، ولن يفلحوا إن شاء الله ما دام هناك شعب واعي. والسلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة سيد عقيل على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك وشكرا. نشكر لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
خدعة العدو، تحويل نقطة اتحاد المسلمين إلى نقطة اختلاف. من أكبر مصائب العالم الإسلامي أن أعداء الإسلام حولوا ما يجب أن يكون سبباً لاتحاد المسلمين، وهو وجود العدو والصهاينة الغاصبين، إلى سبب لاختلافهم. لقد جعلوا بعض الحكومات المسلمة تتخذ ذلك وسيلة للوقوف بوجه الإخوة ليحدث الاختلاف حقا، في حين أن وجود مثل هذا العدو في قلب البلدان الإسلامية يجب أن يقرب المسلمين إلى بعضهم بعضا، ويشكل جبهة واحدة ويدا واحدة، وهذه المسؤولية تعود إلى تدخل الاستكبار وتطاوله. الاختلاف بين الصهاينة واليهود. إنها دولة لا أصل لها ولا نسب، دولة مختلقة وشعب مزيف، جمعوا أشخاصا شريرين من أطراف العالم وصنعوا بؤرة توتر باسم إسرائيل. هل هذا شعب؟ لقد تجمع في فلسطين كل يهودي شرير وخبيث، لأن هنالك في معظم البلدان يهودا يمارسون حياتهم، وهم يعيشون في بلدنا أيضا، ولا شأن لهم بأحد ولا لأحد بهم، فهو بلدهم ولا بد أن يعيشوا فيه. ومن هاجر إلى الأراضي المحتلة كان من الخبثاء والأشرار الجشعين واللصوص والقتلة الذين اجتمعوا من كل أنحاء الدنيا. فهل هذا شعب؟ إن شعبا وحكومة اختلقا بهذا الأسلوب وسميا إسرائيل لا سبيل أمامهما سوى ارتكاب القتل والاغتيال، وليس لهما منطق. إن مثل هذه المخلوقات تريد بهذه الدناءة والضاعة والقذارة أن تتهم حكومة وشعبا مؤمنا مرفوع الرأس عزيزا مثل إيران، وتسيء إلى سمعته في الرأي العام العالمي، في حين أنهم هم المتهمون المجرمون ومن ذوي الوجوه السوداء. الحكومة الصهيونية الغاصبة أكبر خطر يهدد حاضر العالم الإسلامي ومستقبله. إن الدولة الصهيونية الغاصبة تشكل أكبر خطر يهدد حاضر العالم الإسلامي ومستقبله، ويجب على المسلمين أن يفكروا في العلاج والحل من أجل إزالة هذا الخطر والظلم الكبير. استغلال كيان العدو الصهيوني لأحداث العالم. من خطاب ألقاه سماحة الإمام الخامنئي عام 1991 إبان حرب الخليج الفارسي الثانية وخروج النظام العراقي من الكويت: أما أنتم الذين بدأتم العدوان واحتكت مصالحكم بمصالح أمريكا وتقاتلتما على نحو ثنائي، فالنتيجة هي أن يتضرر الشعب العراقي وشعوب المنطقة. ترى من الذي يستفيد من ذلك؟ إنه الكيان الصهيوني الخبيث. إن هذه الصواريخ المعدودة التي سقطت على تلك الأرض، أي أطلقها نظام صدام على إسرائيل في تلك الحقبة، وذاقوا من خلالها طعم الصواريخ إلى حد ما، وأدركوا أن الفلسطينيين المظلومين يعيشون الضغوط، أدت إلى أن يستغل الكيان الصهيوني ذلك وأن يعمل أكثر على تحقيق أهدافه التوسعية ويجتذب حشود المهاجرين إلى أراضي فلسطين المحتلة في معمعة الحرب في الخليج الفارسي. إنما قام به نظام صدام حسين كان دون شك لمصلحة أعداء الإسلام والكيان الصهيوني وضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة المسلمة. يتقاتل شخصان طلبا للجاه ويسحق عدد من الأبرياء، فكيف يمكن لأحد أن يدعي أنه يحمل لواء الدفاع عن الشعوب؟ وهل من الحكمة أن يحدث مثل ذلك؟ إنها ادعاءات كاذبة. لاحظوا، بمجرد أن ألهوا الرأي العام في هذه المنطقة بهجوم العراق على الكويت والوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي وتوفر ذريعة في هذه المنطقة، فإن ذلك الأخطبوط الخطير والسرطان الخبيث كشف نياته وأخذ يتعامل بهذا الشكل الإجرامي مع المسلمين الذين اغتصب الصهاينة دارهم. وأنا لا أستبعد أن هؤلاء الزعماء الصهاينة الخبثاء كانوا يستغلون الفوضى العالمية هذه في الخليج الفارسي ويستولون على نصف لبنان لولا الضغوط الداخلية من الشباب الفلسطينيين ضد الدولة الصهيونية. ولقد بدأوا بالفعل، لكن الضغوط الداخلية، أي هجوم هؤلاء الشباب المؤمنين والشجعان بأيد خالية، أوقفتهم عند حدهم. وهذا يعبر عن الوجه الآخر من القضية، أي غضب الصهاينة بسبب تصاعد الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة. وما يجب أن ينتبه العالم الإسلامي إليه كثيرا فيما يتعلق بقضية فلسطين هو أن الغفلة عن القضية بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر والهجوم على المراكز الأمريكية في نيويورك وواشنطن، وبعد انتباه الشعوب لتلك القضايا وما تبعها من أحداث في أفغانستان، أدى كله إلى أن يستغل الكيان الصهيوني هذه الغفلة وعدم الاهتمام بالقضية على نحو أمثل. فلقد بلغ من أمر هذا الكيان بعد الاضطهادات الشديدة والجرائم المتوالية خلال الأشهر الماضية القليلة أن يداهم في المدن الفلسطينية بيوت أبناء الشعب الفلسطيني بالآليات العسكرية والدبابات ويرتكب الجرائم دون تورع. وقد استغل الصهاينة تلك الأحداث كل الاستغلال الأمثل، وعلى العالم الإسلامي أن ينتبه ويشعر بالمسؤولية. لقد أدت الأحداث الأخيرة في الخليج الفارسي إلى أن يغفل العالم الإسلامي قليلا عن أحداث فلسطين، وقد شجعت هذه الغفلة الصهاينة على أن يستغلوا الفرصة ويضيقوا الخناق على الشعب الفلسطيني، فأدى ذلك أولا إلى أن تتدفق سيول هجرة الغرباء والأجانب من البلدان المختلفة نحو أرض فلسطين المقدسة والمسلمة. لقد غفلت الحكومات والشعوب المسلمة، وإن لم تكن غفلة فإن الكثير من الحكومات لم تكن تشعر بالمسؤولية أبدا، وهذه هي الطامة الكبرى. ثانيا، إن هؤلاء المجاهدين المخلصين والصادقين وهؤلاء المسلمين المظلومين الغرباء في بيوتهم والأشخاص الذين صنعوا الانتفاضة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة تحملوا أصعب الظروف ولا تكاد تمر ليلة بيومها دون أن توجه ضربة إلى جسد المجتمع الإسلامي عن طريق ممارسة الضغوط على هؤلاء المسلمين المظلومين. إن الكفاح مستمر، لكن المهم هو أن لا يغفل العالم الإسلامي عن قضية فلسطين، ولا تنسى الشعوب هذه القضية. أمريكا والاستكبار والحماة الدائمون للصهاينة أرادوا أن يفرضوا هذا النسيان على المسلمين، ولكن يجب على الأمة الإسلامية وعليكم ألا تسمحوا بذلك، كما على الشعب الإيراني ألا يسمح بذلك.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلات